بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مصاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات التي تحذر من اتخاذ مستشارين وبطانة من الأعداء وما يترتب على ذلك من مفاسد. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى ما حصل في معركتي بدر وأحد، وبيان مواقف أهل الإيمان وأهل النفاق والكفر. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وإذ غدوت من أهلك، المراد به ذهبت من أهلك في الغداة متجها إلى أحد. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تحدد لهم مواقفهم ومواقعهم، من يكون على جبل الرماة، ومن يكون على الميمنة، ومن يكون على الميسرة. والله سميع لكل ما قيل، ما قيل من أهل النفاق وما قاله أهل الإيمان، عليم بما تكنه ضمائرهم وما يقصدونه من أقوال. هذا الأمر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين في بدر في السنة الثانية من الهجرة، 17 من رمضان، كان يوم الجمعة، وكان عير قريش الذي بسببه حصلت المعركة وصل إلى مكة سليما، فاقترح أصحاب القتلى الذين قتلوا في بدر ورؤساء قريش أن تكون هذه الأموال لتجهيز الجيش لقتال محمد ونقول صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على ذلك وجهزوا جيشا للانتقام من هزيمة بدر. فجاءوا بجيش مكون من 3000، فيه 70 فارسا و200 من الإبل، وعده عتاد، وجيش قوي تزين وتأهب بالعتاد والعدة، وذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقاتله ويقتله. وصاروا وقفوا عند أحد، فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الجمعة في شهر شوال، قيل في العاشر وقيل في 15، وبعد أن صلى على جنازة تكلم مع الناس واستشارهم في قتال المشركين، فتقدم ابن أبي رأس المنافقين وقال لا نخرج لهم، إنما نتركهم يبقون في مكانهم، فإن جاءوا إلينا فيواجههم الرجال في وجوههم وترميهم النساء والصبيان من أسطح المنازل بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار إليه بعض الصحابة بأن يقاتلهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله ولبس لامته، فكأن بعض الصحابة قالوا كأننا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا في الأمر ساعة. فلما خرج عليهم وقد لبس لامته عرضوا عليه الأمر أن يتراجع إن رأى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يقضي الله ما شاء، فأمر بالخروج، فخرج الناس معه 1000. ولما قطعوا بعض الطريق تكلم ابن أبي ونادى في الناس أن يرجعوا، فرجع معه 1/3 أي يقارب 300 من الجيش، فلما قيل له في ذلك قال لو نعلم أنه هناك قتال لاتبعناكم، لكن ما في قتال. فلما صار في صباح السبت حدد النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا يقفوا على الجبل المسمى بجبل الرماة وهم الرماة، وأمرهم بأن يثبتوا على أي حال كانت المعركة نصر أم هزيمة، وقال لهم حتى لو تخطفتنا الطير لا تغادروا مكانكم، واكفونا شر من يأتي من طريقكم ولا تنزلوا من الجبل بحال حتى نأمركم بذلك. وقسم الناس إلى ميمنة وميسرة، وأعطى اللواء لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقريش قسمت جيشها إلى قلب فيه الجيش وإلى ميمنة وميسرة، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، ولما أن المعركة بدأت ظهر فيها النصر للمسلمين وانهزم المشركون. فلما رأى الرماة الذين على جبل أن النصر للمسلمين وأن المسلمين صاروا يجمعون الغنائم نزلوا ليجمعوا معهم، فلما رآهم خالد بن الوليد نزلوا رجع وانقض عليهم، فدارت المعركة من جديد وانعكست النتائج. وكان ما كان في هذه المعركة من أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وحصل تفاصيل المعركة كما هو معلوم لدى الجميع، حيث أن الناس خالفوا أمر الشارع ولم يلتزموا بتنفيذ تعليمات القيادة انعكست الموازين لحكمة يعلمها الله. قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هاتان الطائفتان هما بنو الحارث وبنو سلمة، هم أن يرجع مع ابن أبي، لكن الله تعالى نجاهما فبقيا. فوصف الله تعالى همهم بالتراجع بأنه هم بالفشل وهم بالخسارة، لكن أعقبها بقوله والله وليهما. فلما أنه كان لهما ولاية من الله تعالى ردهما إلى صوابهما فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. قال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقوله والله وليهما، حيث أنه حصل على هذا التاج العظيم وهو أن يكون الله جل وعلا وليهما. وولاية الله تعالى للعبد هذا هو الكسب والمغنم، فمن كان الله وليه فإنه يفوز بخلاف من كان الشيطان وليه. ثم قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون في كل أمر يعملون وكل فعل يؤدون أو يهمون به، فالإنسان لا بد أن يتوكل على ربه جل وعلا، لا يعتمد على قوته ولا على عتاده ولا سلاحه ولا على كثرة الجمع، وإنما المعتمد هو الثقة بالله جل وعلا والتوكل عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في أحد عددكم كثير وبجوار أهلكم، وفي بدر عددكم قليل وبمنأى وعتادكم قليل جدا، ولكن حصلتم على النصر وأنتم أذلة، يعني ليس معكم سلاح ولا خيول وعددكم قليل 313 ومع هذا نصرتم، بينما في أحد قتل من الأنصار 70 ومن المهاجرين 4 وشج خير الورى عليه الصلاة والسلام. وهذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن النصر إنما هو من عند الله، كما ذكر جل وعلا في يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالمعتبر ليس هو الكثرة والقلة، إنما المعتبر هو صدق التوكل على الله. وقد ساق المؤلف رحمه الله رواية عن شعبة عن سماق قال سمعت عياضا الأشعري يقول شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه كان جاش إلينا الموت، قد جاش إلينا الموت، واستمددناه أي طلبنا المدد من عمر، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه ورأيت عقيصتي أبي عبيدة تنفذان أو تنفذان، وهو خلفه على فرس عري، إلى آخر. المقصود هو أن التوكل على الله جل وعلا والثقة به هو شأن أهل الإيمان، وهو ما أمر الله تعالى به في قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والواجب على كل إنسان يهم بأمر أن يعتقد أن التوفيق بيد الله جل وعلا، وأنه هو المتصرف في ملكه، وأن الإنسان يعمل الأسباب ويجتهد مع التوكل على الله جل وعلا. ثم قال: ولقد نصركم بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله جل وعلا في كل أموركم لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته وتكونون شاكرين لربكم جل وعلا. فتقوى الله تبارك وتعالى معيار وميزان للشكر الحقيقي، بحيث أن الإنسان يعرف نعم الله تعالى عليه فيؤدي شكرها على الوجه الصحيح.
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله غفور رحيم.
ثم قال المولى تبارك وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ تقول للمؤمنين، يعني أنك قلت للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف يساعدونكم في قتال العدو، وهؤلاء الثلاثة من الملائكة ينزلهم الله جل وعلا. قيل إن هذا في أحد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لتقويتهم ولاطمئنان قلوبهم في مواجهة قريش بعدتها وعتادها. وقيل إنه كان في بدر، ولكن الذي حصل أن أمد به هو في بدر، فأحد لم يحصل لهم مدد من الملائكة، وإنما الذي حصل المدد فيه هو في بدر. لكن هل الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا كان في أحد أيضا؟ هذا احتمال أن يكون في أحد، لكنه لم يتحقق ذلك بسبب عدم توكلهم على الله جل وعلا في الالتزام بما وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمد نبيه في بدر بألف من الملائكة مردفين، كما جاء قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هؤلاء الألف ولكن معهم آخرون أرداف لهم، فالألف هم الأساس، فقد يكون الألف ومع الألف ألفان وأتى بعدهم ألفان، فأردف الألف بألفين ثم أتبعهم بألفين فصاروا خمسة كما جاء في هذه الآية والتي بعدها، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني عليهم علامات وسيماء، عمائمهم صفراء مثل عمامة زبير ابن العوام، وقيل إنهم خيلهم معلمة ومسومة في نواصيها وأقدامها، وقيل إن علامتها أنها مجزوزة العرف، وقيل إن أذيالها كانت مجزوزة أو أنها بيضاء. على كل المقصود أن فيها علامة على غير ما يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعرفوا أنهم الملائكة. فالله تبارك وتعالى أمد عباده في معركة بدر بألف مردفين، ثلاثة صاروا ثم صاروا خمسة، وهذا أيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد إن الله تعالى يعيننا وينصرنا بحوله وقوته فيمدنا بثلاثة من آلاف من الملائكة أو بخمسة، وهذا من أجل تقوية معنوية الجيش حتى أنهم لا يهابوا عدوهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي أن الله تبارك وتعالى يؤيد المؤمنين بمثل ما حصل في بدر من إنزال الملائكة تطيبا لقلوب المؤمنين وطمأنة لهم، وأما النتائج فهذه من عند الله، فقال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فالله تعالى يؤيدكم لتطمئن قلوبكم وأشرى لأجل أن تفرحوا بها وتقوى معنوياتكم والنتائج من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينصر من شاء وله العزة وله الحكمة، فهو العزيز والحكيم، لا أحد يغلبه ولا يتصرف إلا بمقتضى الحكمة، ومن حكمته عدم النصر في بدر وفي حنين، فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. قد يكون الأمر في ظاهره مكروها لكن عواقبه بعيدة المدى محمودة. فقد نتج من هذا اللقاء ونتائج هذه المعركة الكثير من الفوائد للمسلمين أنفسهم، وإن كانت ظاهرها الحزيمة، لكنهم عرفوا ما يجب من وجوب الطاعة والانقياد للقيادة وعدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يغتر بعدده وإنما عليه أن يكون متوكلا على الله جل وعلا في كل أموره. قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع أي ليهلك، وطرفا يعني أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم في غيظهم، حيث أنهم لم ينالوا ما أرادوا، فينقلبوا خائبين يعني يرجعوا خاسرين. ثم نبه إلى مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله. يقول تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رسول ينفذ ويعمل ما يؤمر به، وليس شريكا في الإلهية أو الربوبية أو التدبير، وإنما هو مبلغ بشيرا ونذيرا وداعيا، وليس شريكا. وهذا فيه رد قوي على الذين يعتقدون في من دون الأنبياء أنهم ينفعون أو يضرون أو يعلمون الغيب، فما بالكم إذا نفي هذا الأمر عن أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له من الأمر شيء، إنما هو عبد مبلغ عن الله تعالى أحكامه وتشريعاته. وعلى هذا الأساس فليس له من الأمر شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد قال بعض أهل العلم من المفسرين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وقتا يدعو بعد قيامه من الركعة الثانية، من ركوع الركعة الثانية، يقنت على عدد من صناديد الكفر في وقته، يقول: اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثم أسلم. فالله تعالى قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه. هؤلاء الذين تشتمهم قد يتوب الله تعالى عليهم فيصيرون من أصحابك، وحصل. وهذا ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، إنما علمه فيما علمه الله إياه وما أطلعه عليه من بعض الأمور التي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس له من الأمر شيء في التدبير، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي أنهم ظالمون بما كانوا يعملون ما تعرفه عنهم من إيذاء المسلمين والكيد للإسلام وغير ذلك، لكن مصيرهم الله هو الذي يعلمه وأنت لا تعلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فما في السماوات ملك لله، وما في الأرض ملك لله، من البشر والشجر والحيوان والمدر والكنوز والبحار والمياه والهواء وغيرها، كلها ملك لله تبارك وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد جاء قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإنه يعذب ولا يغفر له، ومن مات عاصيا مرتكبا لشيء من الكبائر دون الشرك فإنه قد يغفر الله له وقد لا يغفر، داخل تحت مشيئة الله والله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، ومن صفاته المغفرة، ومن أسمائه الرحيم، ومن صفاته الرحمة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يظلنا بظله، وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نحن ووالدينا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جاي من الرياض، جينا اليوم إن شاء الله نظهر وخذنا عمره، نبي نمشي بعد العشاء، علينا السعي ولا علينا السعي؟
طواف وداع.
طواف وداع.
الأحسن أن يكون طوفوا للوداع.
إحنا بنمشي بعد صلاة العشاء.
الأحسن الأحسن أنكم تطوفوا، إذا ما طفتوا ما عليكم شيء.
ما علينا حرج.
يقول هل المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء أو من سننه؟ نقول بل هي من فروض الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق إنما هي لبعض أجزاء الوجه، والوجه مما يجب غسله، فمن أجزائه الفم والأنف. فلو أن إنسانا غسل ظاهر وجهه ولم يغسل فمه وأنفه فإنه إلى الآن بقي أجزاء من وجهه لم يغسلها. ويفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ذكر عنه أنه مرة واحدة ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. وعلى هذا فمن لم يتمضمض أو يستنشق في وضوئه فوضوءه غير صحيح وصلاته لا تصح. هذا يسأل يقول يذكر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل أحدا يرجى إسلامه. على كل حال هذه المسألة لا أحد يستطيع أن يقول فيها شيء، لأن هذا من أمور الغيب الذي يرجى إسلامه ولم يقتل وأسلم أمره واضح، والذي يرجى إسلامه وقتل من يعلم أنه يرجى إسلامه ما دام أنه قتل؟ هذه من المسائل التي لا تدخل في مثل هذا السؤال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.